الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تكلمنا عن العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي بشكل عام، نأتي الآن إلى تحديد أركان هذه المنجزية أو أركان هذا العلم. فنقول منجزية العلم الإجمالي تعتمد على أربعة أركان، إذا فقد أي واحد منها سقط العلم الإجمالي عن التنجيز ولا تبقى المنجزية موجودة. بل إذا أردنا منجزية لا بد أن تكون الأركان الأربعة كلها موجودة، فإذا نقص واحد سقطت المنجزية. ما هي هذه الأركان؟ طبعا مطلبنا اليوم ما أعتقد بأي صعوبة، لذلك نحاول ما نتأخر بالموضوع. الركن الأول هو العلم بالجامع، وإلا عليكم السلام، وإلا لو لم يكن هناك علم بالجامع سيوجد علم إجمالي أو لا يوجد؟ يبقى فقط شيخ بدوي في الأطراف نجري فيه أصالة البراءة بلا معارض. أصلا لا يوجد علم إجمالي أطلاقا إذا ماكو علم بالجامع. هذا الركن الأول. الركن الثاني أن يبقى العلم متوقفا على الجامع ولا يسري العلم إلى أحد الطرفين دون الآخر. يعني العلم يبقى وين؟ في الجامع، ولا يسري لا إلى هذا الطرف ولا إلى ذاك الطرف. وإلا لو سرى العلم ونزل من الجامع إلى طرف من الأطراف فسيختل العلم الإجمالي، سيكون ذلك الطرف الذي نزل إليه العلم سيكون معلوما بالعلم التفصيلي، والطرف الآخر سيكون مشكوكا شكا بدويا. مثاله: لو علمت بنجاسة أحد إناءين، أعلم بنجاسة الماء إما في هذا الإناء وإما في هذا الإناء، ولكن بعد الفحص والتدقيق تبين أن النجاسة في الإناء الأول وليس في الإناء الثاني، فيبقى العلم الإجمالي أو لا يبقى؟ لا يبقى. الإناء الذي علمنا بنجاسته ايش راح يصير؟ راح يصير علم تفصيلي، والإناء الثاني شك بدوي، فلا يبقى علم إجمالي. غير حال انتهى. فإذا لابد أن يبقى العلم على الجامع ولا يسري إلى من؟ إلى الطرف، إلى طرف من أطراف. الركن الثالث أن يكون كل واحد من طرفي العلم الإجمالي، عليكم السلام ورحمة الله، أن يكون كل واحد من طرفي العلم الإجمالي صالحا لإجراء البراءة فيه بنفسه، أي أن أي طرف لو أخذناه على حدة لابد أن يكون صالحا لإجراء البراءة، لأننا قلنا سابقا أن إجراء البراءة في الطرفين ليس لقصور في الطرفين، يعني مو لأن الطرفين ما يقبلن البراءة، وإنما لم نجري البراءة في الطرفين. شنو سببه؟ هو شنو يؤدي إلى المخالفة القطعية. فإما هذا غير جائز عقلا كما قال المشهور، وإما غير جائز عقلائيا وعرفا كما قال زيد شيخ، لكن كل طرف من الأطراف بنفسه صالح للبراءة أو غير صالح لولا هذا المحذور العقلي أو العقلائي، صالح لإجراء البراءة. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى أوضح، أن لا يكون أحد الطرفين مجرى لأصل منجز غير البراءة. أما لو كان أحد الطرفين مجرى لأصل منجز غير البراءة، كما لو كان أحدهما مجرى للاستصحاب، لو كان أحد الطرفين مجرى للاستصحاب فهنا ينحل العلم الإجمالي. ليه؟ لأن الطرف الذي هو مجرى للاستصحاب شو نسوي به؟ نجري فيه الاستصحاب، فلا تجري فيه البراءة. لماذا لا تجري فيه البراءة؟ لأن الاستصحاب حاكم على، فنجري الاستصحاب. الطرف الثاني نجري فيه البراءة بلا منازع، أصلا ماكو تنازع داخلي كما قلنا سابقا. عدم إجراء البراءة في طرف دون طرف كان شنو سببه؟ أن هذا الطرف يريد البراءة وهذا الطرف يريد البراءة، فيقع التنازع فيتساقط. فإذا كان الطرف الأول متنازل، يابا ما أريد البراءة، أنا عندي استصحاب، فشنو نجري البراءة في الطرف الثاني بلا منازع، ويختل العلم الإجمالي. هذا الركن الثالث. فالركن الثالث للعلم الإجمالي هو شنو؟ أن يكون كل من الطرفين صالح لإجراء البراءة بنفسه، مع غض النظر عن المخالفة القطعية أو الترجيح بلا مرجح، ما نعلم، بنفسه صالح للبراءة، وأن لا يكون مجرى للاستصحاب. هاي راح نوضحها بعد أكثر إن شاء الله في حالات الانحلال. هذا الركن الثالث. الركن الرابع، أن يكون إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية خارجا، مو بس نظريا، يؤدي إلى مخالفة، لا، يؤدي إلى مخالفة قطعية صالحة للوقوع خارجا. صالحة شنو للوقوع خارجا؟ مثل كما لو قلت لك أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، إما هذا وإما هذا، نال المخالفة القطعية ممكنة أو غير ممكنة؟ المخالفة القطعية ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة. أشرب هذا الإناء وأشرب هذا الإناء، فحصلت مخالفة قطعية أو لم تحصل؟ حصلت مخالفة قطعية، بخلاف ما لو كان، لما لو كانت أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أن تحصل فيها المخالفة القطعية. شلون؟ كما لو دار الأمر بين المحذورين، كما لو دار الأمر بين المحذورين. يعني شلون؟ في يوم الجمعة افترض صار عندي علم إجمالي يوم الجمعة أن صلاة الجمعة إما واجبة عينا واجبة، وإما محرمة، لو واجبة لو محرمة، فهنا تحصل المخالفة القطعية أو لا تحصل؟
لا
تحصل. ليش لا تحصل؟ لأنني إما أن أصلي الجمعة أو أترك الجمعة. أكو فرض ثالث بعد؟ إذا صليت الجمعة فخالفت يا طرفان، خالفت احتمال الحرمة، لكن احتمال الوجوب خالفته؟ ما خالفت، لأن أتيت بصلاة الجمعة. كذلك لا، لو تركت صلاة الجمعة، تركتها ما صليت، فأنا خالفت الطرف الأول وهو الوجوب لو كان ثابتا، ولكني خالفت الحرمة ولم أخالفها. لم أخالف الحرمة. إذن المخالفة القطعية في هذا المثال غير ممكنة. ومثال آخر، الشبهة غير المحصورة، أنا أعلم إجمالا بوجود لحم حرام في العالم، لحم حرام في العالم أو في قارة آسيا، هل أستطيع أن أقع في المخالفة القطعية وأتناول جميع اللحوم في آسيا؟ أقدر يعني لا، ما أقدر. يعني لا تصدر مني المخالفة القطعية لأنني لا أستطيع أن أأتي بجميع الأطراف كما سنوضح بعد قليل. المهم، العلم الإجمالي له أركان أربعة. الركن الأول شنو كان؟ العلم بالجامع. الركن الثاني أن يبقى العلم على الجامع ولا ينزل إلى أحد الطرفين. الركن الثالث أن يكون كل واحد من الطرفين صالح لإجراء البراءة وليس لإجراء الاستصحاب مثلا. رابعا إمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا، وإلا لو كانت المخالفة القطعية لا تقع خارجا فالعلم لا يكون منجزا. نقرأ هذا المقدار. تحديد أركان هذه القاعدة، نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. الأول، وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل من الطرفين، في كل طرف شبهة بدوية وتجري فيها البراءة. أصلا ما عندنا علم إجمالي إذا ماكو علم بالجامع، ماكو علم إجمالي. الثاني، وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين، يعني وانا اعلم بنجاسة إناءين، احد إناءين، بعدين تبين ان النجاسة وين موجودة، النجاسة في الإناء الاول، فش راح يصير؟ هذا راح يصير علم تفصيلي، لكان علما تفصيليا لا اجماليا، ولما كان منجزا الا بالنسبة الى ذلك الفرد بالخصوص. يا فرد المعلوم تفصيل، اما الطرف الثاني فنجري فيها صالة البراءة. الثالث، أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، وبقطع النظر عن التعارض أن دليل، هل دليل إمن راجع هذا الجار المجرور متعلق بمشمولا، مشمولا في نفسه لدليل أصالة البراءة، هاي وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي، هاي جملة معترضة، خلها بين قوسين، أعيد قراءة العبارة. أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه. افتح قوس. وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي سد القوس. تشرح هذه العبارة أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه عليكم السلام لدليل أصالة البراءة. لعبارة أخرى يعني شنو؟ أن لا يكون أحد الطرفين شنو؟ مجرى المن للاستصحاب مثلا. طبعا هذا نلحظ الطرف بما هو طرف دون النظر إلى من؟ دون النظر إلى المحذور العقلي أو العقلائي اللي بينه. لا، كل طرف على حدة، صالح للبراءة ولا؟ إذا صالح للبراءة أكو علم إجمالي، إذا ما صالح للبراءة وإنما يصلح للاستصحاب فيختل العلم الإجمالي. إذ لو كان أحدهما مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر، شنو السبب الآخر؟ أنت بعد كأن يكون مجرى للاستصحاب لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية. احنا قلنا المحذور أين يقع سابقا؟ في إجراء البراءة عن من؟ عن الطرفين. زين ليش ما أجريناها عن طرف سابقا؟ لأن قلنا راح يصير شنو؟ تعارض داخلي. هذا الطرف يريد البراءة وهذا الطرف يريد هم يريد البراءة، فيقع التعارض. هذا يريد رئاسة الوزراء وهذا يريد رئاسة الوزراء، فيقع التعارض. لكن لو كان طرف يريد رئاسة الجمهورية والطرف الثاني يريد رئاسة الوزراء، أكو تعارض وما تعارض؟ هذا الطرف يريد الاستصحاب وهذا الطرف يريد البراءة، أكو تعارض بعد؟ ما أكو أي تعارض. لذلك يقول وإنما لا تجري في طرف واحد سابقا لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر. فإذا افترضنا أن الطرف الآخر كان محروما من البراءة وإنما هو مجرى المن للاستصحاب، محروما من البراءة لسبب آخر كأن كان مجرى للاستصحاب والاستصحاب حاكم على البراءة، فالطرف الثاني بعد أكو إلى منازع لو ما إلى منازع؟ ما إلى منازع، فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له، ومع جريانها في الطرف المقابل له لا تجب الموافقة القطعية، بعد أجريناها في الطرف الثاني. زين، الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. مو بس ترخيص، لا، وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه. شون يعني على وجه مأذون فيه؟ يعني إذا رخصنا في الطرفين تقع المخالفة القطعية خارجا بعد أن أذنا في ذلك، بعد أن أذنا في ذلك. مثلا خلنا نضرب هذا المثال، لو علمت إجمالا بأن الواجب إما الظهر أو الجمعة، الترخيص في كلا الطرفين ممكن عقلا لو ما ممكن عقلا على رأي سيدي شهيد ممكن. فلو رخصنا المولى قال أرخصكم في الظهر وفي الجمعة، يمكن أن تقع المخالفة القطعية خارجا أو لا؟ يعني يمكن أن تترك الطرفين لو ما يمكن؟ نعم، هم أترك الظهر وهم أترك الجمعة على وجه مأذون فيه، يعني شنو؟ على وجه قد أذن لي فيه ووجه ممكن. لكن في بعض الأحيان حتى لو أذن لنا، حتى لو أذن لنا المولى ما يمكن المخالفة، ما يمكن الإتيان بجميع الأطراف كما في الشبهة غير المحصورة كما مثلت لك. أعلن بوجود لحم حرام في قارة آسيا، فالمولى لو قال لك أذنت لك في جميع اللحوم، أذنت لك يا سيد علاء بجميع اللحوم في العالم كلها، يمكن أن تقع المخالفة منه ولا يمكن؟ هل يمكن أن يأتي بجميع الأطراف أو لا؟ لا يمكن، هذا خارج عن محل القدرة، يعني غير قادر الإنسان أن يأكل كل لحوم الكرة الأرضية أو كل لحوم قارة آسيا. فحتى لو أذن المولى لا تقع المخالفة قطعية. في هكذا موارد ينحل العلم الإجمالي. يعني ما يبقى منجين هسه راح نبين بعد شوية هسه في حالات الاختلال راح نشرحها تفصيلا. زين، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص من المولى لقصور في قدرته، فلا محذور في إجراء البراءة في كل من الطرفين ولا يؤدي إلى المخالفة القطعية، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا كما قال المشهور، أو عقلائيا كما قال الشهيد. وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة. ما هي حالات الاختلال؟ نقول أما الركن الأول سيختل الركن الأول في ثلاث حالات، اللي هو شنو الركن الأول؟ العلم بالجامع. يختل في ثلاث موارد. المورد الأول أن يتبين للعالم بالعلم الإجمالي، أن يتبين له شنو؟ خطأ العلم، خطأ العلم واشتباهه، كما لو علمت بنجاسة أحد الإناءين لوقوع قطرة دم فيه، قطرة دم فيه، ولكنني بعد الفحص علمت بأنها قطرة حبر أحمر مو قطرة دم، تبين أنه أنا مشتبه، تبين لي خطئي واشتباهي، تصورت أنها قطرة دم وإذا بها شنو طلعت؟ قطرة حبر. فهنا يبقى العلم الإجمالي أو يزول؟ يزول العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، أصلا ما كنا جالسة بعد لأن طلعت شنو هاي؟ قطرة حبر. بل يكفي التشكيك في ذلك. يعني شلون؟ علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم تبين، ثم حصل عندي الشك، مو تبين، ثم حصل عندي الشك أن هذه القطرة هي دم أم حبر، صار عندي شنو؟ شك. فحينئذ عندي علم بالنجاسة أو شك في النجاسة؟ شك في النجاسة. فيبقى علم إجمالي أو ينحل؟ يختل العلم الإجمالي ولا يبقى في كلتا الحالتين. يعني في حالة القطع بالخطأ حينما يتبين أنها قطرة حبر، وفي حالة الشك حينما أشوف هل هي قطرة حبر أو قطرة دم، أيضا لا يبقى علم، لا يبقى علم بالجامع. بلي لا، هو الشك في أصل العلم. يعني أنا علمت بالنجاسة لوقوع القطرة، بعدين حينما أشوف أنها قطرة حبر أو قطرة دم راح علم الأول يزول. يسألوني أنت عالم بالنجاسة؟ قلهم لا والله ما عالم بالنجاسة، علمي طلع اشتباه، يعني ما أدري جوز هاي قطرة حبر. فعلم الأول يزول وينتهي ولا يبقى أي علم حين الشك في كونها قطرة حبر، لأنها لو كانت قطرة حبر فلا نجاسة، فلا يوجد عندي علم بالنجاسة. هذا الحالة الأولى. اي بعد ماكو علم اجمالي، بعد ماكو علم اجمالي نجري اصالة البراءة بلا معارض. زين، الحالة الثانية لاختلال الركن الاول ان يكون احد الطرفين في العلم الاجمالي خارجا عن التكليف، يعني المكلف ليس ملزما به، احد الطرفين لو كان ثابتا فهو ساقط عن المكلف، ليس منجزا على المكلف. كما لو كان احد الطرفين مضطرا اليه، اي المكلف مضطر اليه، فحتى لو كان هو مورد الحرمة فإن الحرمة قد سقطت عنه للإضطرار. توضيح ذلك سيدي وضحه واش مثال، يقول لو كان هناك إنسان مريض، سيد علاء لا سامح الله وقع في انفلونزا شنو الغنم، راح تجينا انفلونزا الغنم ان شاء الله، لو وقع في انفلونزا الطيور وراجع الدكتور قال له لا شفاء لك الا الحليب، اذا شربت الحليب فانت شنو تشاف، واذا ما تشرب الحليب ستموت، فهو مضطر الى شرب الحليب او لا؟ فلو فرضنا ان امام سيد علاء حليبان اناءان، هذا الاناء فيه حليب بارد وهذا الاناء فيه حليب ليس باردا، الدكتور شنو قال لي؟ قال لي الذي يشافيك هو الحليب البارد دون الحليب الحار. زين، هنا سيد على نفترض انه عنده علم اجمالي بنجاسة احدهما، هو يعلم اجمالا بنجاسة اما الحليب البارد واما شنو الحليب الحار. زين، هذا العلم الاجمالي، لو اخذنا العلم الاجمالي فقط، هذا ينجس كلا الطرفين لو ما ينجس؟ ينجس كلا الطرفين، فماذا يجب على سيد علاء؟ يترك كلا الطرفين، لكن باعتبار انه مريض وان الطبيب قال له لا شفاء لك الا في الحليب البارد، فهو مضطر علما، فهو مضطر الى الحليب البارد، حتى لو كان الحليب البارد نجسا فتبقى الحرمة أو تزول؟ تزول الحرمة حتى لو كانت النجاسة وين موجودة؟ في الحليب البارد. لماذا تزول الحرمة؟ للاضطرار. فإذا نرى عندنا شنو افتراضين، فإذا افترضنا أن النجاسة في الحليب البارد فقد سقطت بسبب الاضطرار، الحرمة سقطت بسبب الاضطرار، ايه لان الطرف الثاني ايش راح يصير؟ بي حرمة لو ما بي؟ ما بي حرمة، فكل الطرفين ايش راح يصير؟ ما بيهن حرمة، الطرف الاول هو فيه نجاسة ولكن زالت الحرمة لاجل الاضطرار، والطرف الثاني افترضنا ليس فيه النجاسة فلا حرمة فيه. هذا الافتراض الاول. الافتراض الثاني ان نفترض ان النجاسة وين موجودة؟ في الحليب الحار. زين، هنا تسقط الحرمة او لا تسقط؟ تسقط او لا تسقط؟ لا تسقط، لكن الحليب البارد ايش بيه راح يصير؟ حرام لو محلل؟ محلل. فاذا على الفرض الاول اكو حرمة لو ماكو حرمة؟ ماكو حرمة اطلاق. على الفرض الثاني الحرمة موجودة في احد الطرفين دون الاخر، اذا هل المكلف عالم بالحرمة على كل تقدير وعلى الفرضين او لا؟ عالم بالحرمة على فرض دون فرض اخر. اعيد السؤال، هل سيد علاء المريض المسكين هل هو عالم بالحرمة على كلتا الحالتين والفرضين سواء كانت النجاسة في البارد أو الحار أو لا؟ ليس عالما بالنجاسة والحرمة على كل حال. الجواب ليس عالما بالحرمة على كل حال. ليش ليس عالم بالحرمة على كل حال؟ لأنها لو كانت في البارد لزالت، فيبقى شاك هي موجودة في الحار أو ما موجودة في الحار. يعني احتمال أن تكون الحرمة للبارد قد زالت، سبب زوالها شنو؟ هو الإقرار. فهو ليس عالم بالحرمة على كل حال، فهو ليس عالم بالحرمة سواء كانت في البارد أو في الحار، لا، عالم بالحرمة إذا كانت النجاسة في الحار. فهنا أكو علم إجمالي لو ما أكو؟ لديه قطع بوجود الحرمة على كل حال أو ليس لديه قطع؟ ليس لديه قطع. ليه؟ لأن الحرمة لو كانت في البارد لزالت، فما عنده علم قطعي بوجود حرمة عليه، لأنها لو كانت في البارد قد زالت، فيبقى احتمال أن توجد في الحار، وهذا شك بدوي وليس علما إجماليا. هاي الحالة الثانية علما لاختلال الركن الأول. نقرأ هاتين الحالات. تبقى محتملة، نجري فيها أطالة البراءة، مو قطعية راح تصير. فيختل الركن الأول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال خطأه. إيش مثلنا له خطأه؟ كما لو شنو تبين أن القطرة قطرة حبر وليس قطرة دم، أو تشكك في ذلك. شلون يعني شك أن القطرة حبر لو دم؟ فيبقى علم إجمالي لو ما يبقى؟ فيزول علمه بالجامع. وكذلك هاي الحالة الثانية فيما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف والحرمة عنه لو كان موردا للتكليف يعني للحرمة. ومثال أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان الحليب البارد هو الحرام. كما لو كان مريضا والمريض قال له لا شفاء لك إلا بالحليب البارد، ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة، يعني لا يوجد عندي علم بالحرمة على كلا الفرضين، لا، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار ولا في الآخر. ليش ولا في الآخر؟ لأن احنا افترضنا الحرمة وين موجودة؟ في البارد، فسقط بالاضطرار فالحار لا حرمة فيه. هذا الافتراض الأول. الافتراض الثاني ولو كان المحرم هو الحليب الحار حليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا. في من ثابتة فعلا؟ في الحار. لكن ثبوتها في الحار قطعي او مشكوك؟ احنا ما ندري ان الحليب المحرم هو الحار، يبقى مشكوك، فلا يكون هناك علم اجمالي. وهذا يعني ان الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في احد الحليبين، لا، بل هي منتفية عن الاول ومشكوكة في الثاني، ما عندنا علم اجمالي. ومن اجل ذلك يقال ان الاضطرار الى طرف معين للعلم الإجمالي يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا المورد الثاني لمن؟ لاختلال الركن الأول. المورد الثالث لاختلال الركن الأول لو جاء المكلف بأحد الطرفين على رسله، على رسله وعلى سجيته قبل أن يحصل له علم إجمالي. توضيح ذلك، لو أذن المؤذن يوم الجمعة، أذن عند الزوال، فقمت على سجيتي قبل توضيت وصليت صلاة الظهر، وبعد أن انتهيت من الصلاة، من يا صلاة؟ صلاة، حصل عندي علم إجمالي بوجوب إما الظهر أو الجمعة. ركز، الإتيان بالفعل كان قبل العلم الإجمالي أم بعد العلم الإجمالي؟ قبل العلم الإجمالي. أول مرة صليت الظهر يلا صار عندي علم إجمالي، فهذا العلم الإجمالي منجز أو ليس منجزا؟ يعني بعد أن صليت صلاة الظهر أقدر أقول أعلم إجمالا بأن ذمتي مشغولة إما بالظهر وإما بالجمعة. أقدر أقول هيك لو ما أقدر؟ أقدر لو ما أقدر؟ أعلم إجمالا بأن ذمتي مشغولة لو بالظهر لو بالجمعة. ما أقدر أقول، ما أقدر، لأنها لو كانت مشغولة بالظهر فقد سقطت وخرجت عن العهدة، فماذا يبقى عندي في الحقيقة؟ يبقى أشك أن الجمعة داخلة في عهدتي أو ليست داخلة في عهدتي. فأكو علم إجمالي لو ماكو؟ في الحقيقة ماكو علم إجمالي. لماذا؟ لأن أحد طرفي قد امتثل، انتهى راح، فلا يحصل عندي علم إجمالي بأنه أحد الطرفين 100% داخل في عهدتي، لا، لأنه لو كان صلاة الظهر فقد خرجت عن العهدة فيبقى الشك بينا بالجمعة. أكو في علم لو شك راح يصير شك أجري أصالة البراءة. ومن حالات اختلال الركن الأول أن يأتي المكلف بفعل مترسلا. شنو يعني مترسلا؟ على سجيته ورسله يعني، ثم يعلم بعد ذلك يعني بعد الاتيان بالفعل يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، أحد الأمرين، إما ذلك الفعل اللي هو صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة وإما فعل آخر. فعلى الأول، شنو يعني على الأول؟ يعني لو كان الواجب حقيقة هو صلاة الظهر يكون التكليف قد سقط بالإتيان بالمكلف به، ماكو تكليف بعد لأنه قد أتى به. على الفرض الثاني التكليف ثابت لو يسقط؟ ثابت، لكن ثابت قطعيا لو مشكوك؟ مشكوك، فنجري فيها صلاة البراءة. وعلى الثاني يكون ثابتا، فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا على كلا الفرضين، بل على الفرض الأول ساقط وعلى الفرض الثاني ليس بساقط، فإذا هو ليس ثابتا على كل حال، فيختل العلم الإجمالي. طبعا أحد الأساتذة في هذا المطلب يضرب مثال يقول كما لو جابوا لك ميت دفنته، فدفنته شنو؟ على خده الأيمن، خليته على خد الأيمن ولا ما دفنته وخلصت، صار عدة علم إجمالي أن الشارع أوجب الدفن على الخد الأيمن أو أوجب الدفن على الخد الأيسر، فهنا يسقط العلم الإجمالي أو لا يسقط؟ ليش يسقط؟ امتثلت أحد الطرفين. لكن هذا المثال صحيح لو فيه إشكال، وهو شنو؟ هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. ليش ليس منجزا؟ هل اختلال الركن الأول كما يقول هذا الأستاذ أو لسبب آخر؟ وهو شنو؟ حرك عقلك شوية. هذا المورد أصلا خارج عن الركن الأول، بل ناظر إلى الركن الرابع اللي هو شنو الركن الرابع؟ أن المخالفة القطعية يمكن أن تقع واقعا، وهنا يمكن أن تقع أو لا؟ لأنه لو أدفنا على الأيمن، لو أدفنا على الأيسر، دوران الأمر بين المحذورين كدوران الأمر بين الوجوب والحرم. يعني المكلف ما يقدر يخالف مخالفة قطعية، لأنه إذا دفنه على الأيمن فالمخالفة قطعية لا احتمالية للطرف الثاني. احتمالية. ولو دفنه على الأيسر يعني هل يستطيع أن لا يدفنه عليهما معا؟ يعني هو متردد عند علم إجمالي، إما على الأيمن وإما على الأيسر. فإذا اختلالها هنا لأنه إما هذا وإما هذا، ولذلك الاختلال حسب ما أرى أنه ليس من اختلال الركن الأول، إلا إذا فرضنا أن هذا المكلف كله ما يعرف الحكم، دفنه على ظهره أو دفنه على وجهه، هذا بعد بحث آخر. المهم أي بس بعض حالات فرض أن المكلف جاهل كله بعد ما يعرف الدفن، إحنا قلنا الدفن إما على الأيمن وإما على الأيسر.
يعني
هو بعد ان دفن يلا حصل عنده علم، احنا ما نريد نتاخر اكثر حتى لا تصير مناقشه في المثال. المهم هذه حالات اختلال الركن الاول. اما الركن الثاني، شنو هو الركن الثاني؟ ان يبقى العلم على الجامع ولا ينزل الى احد الطرفين، فله حالتان للاختلال. الحاله الاولى يختل الركن الثاني بالعلم التفصيلي بأحد الطرفين. شلون يعني؟ كما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناء ثم بعد الفحص تبين أن الإناء الأول هو النجس، فسيكون حينئذ العلم بنجاسة الإناء الأول سيكون علما تفصيليا، والإناء الثاني يكون مشكوك شكا بدويا، فينحل العلم الإجمالي. ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيلا بأن أحدهما المعين نجس اللي هو الإناء الأول، فهنا شرح يصير علم إجمالي وتفصيلي تفصيلي زين، والإناء الثاني راح يصير مشكوك. فالعلم هنا بقى على الجامع أو سرى للأطراف؟ سرى أطراف. ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع بل يسري إلى الفرد، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. هذا المثال الأول. المورد الثاني لانحلال الركن الثاني هو انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. توضيح ذلك، لو علم المكلف بنجاسة إناءين من 10 آنية، أنا عندي كم إناء؟ 10، وعلمت إجمالا بأنه شنو؟ أكو 2 من هاي 10 نجسان. هذا هو علم إجمالي لو مو علم إجمالي؟ علم إجمالي. ثم بعد ذلك حصل لي علم إجمالي بنجاسة الإناءين مو ضمن 10 وإنما ضمن الآنية 5 الأولى، لما عدنا 10 آنية أول مرة شنو كان علمي؟ نجاسة إناءين ضمن 10، لكن بعد أن دققت شوية شنو صار عندي؟ علم إجمالي بنجاسة الإناءين ضمن هذه 5، ضمن هذه 5 آنية. فهنا العلم الإجمالي بنجاسة إناءين ضمن 10 يبقى أو ينحل؟ ينحل. بمن ينحل؟ بالعلم الإجمالي بنجاسة إناءين ضمن 5. يعني أين يحصل الاحتياط؟ في 10 لو في 5 الأولى، أما 5 الثانية فنجري فيها أطالة البراءة بلا معارض فينحل الركن الثاني. شلون ينحل الركن الثاني؟ لأن العلم نزل من الجامع اللي هو للعشرة، نزل علما إلى حصة خاصة وهي خمسة، فنزل العلم من الجامع إلى الأفراد، وإن كان مفرد واحد وإنما خمسة أفراد، لكن نزل من الكل إلى علم إلى الجزء اللي هو خمسة آنية. فيبقى علم إجمالي أو لا يبقى؟ لا يبقى علم إجمالي، لكن بشرطين، لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير، اللي هو يزيد أطراف العلم الإجمالي الصغير خمسة، هي أن تكون هذه أطراف هي من ضمن أطراف العلم الإجمالي الكبير اللي يزيد، يعني هاي الخمسة تكون ضمن العشرة، وإلا لو كان العلم الصغير أطرافه غير العشرة، علمت إجمالا بنجاسة إناءين في العشرة، ثم علمت إجمالا بنجاسة إناءين في خمسة أخرى، فكم طرف راح يصير؟ 15 طرف. فهنا لا ينحل العلم الإجمالي ولا هم يحزنون. متى ينحل؟ إذا كان العلم الصغير ضمن العشرة اللي هي مورد العلم الإجمالي الكبير. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المعلوم إجمالا في الصغير مساويا أو أكثر من المعلوم إجمالا في الكبير. إيش قد إحنا معلوم عندنا إجمالا في الكبير؟ نجاسة اثنين معلوم إجمالا مو أطراف. المعلوم إجمالا في الكبير إيش قد؟ نجاسة اثنين. زين المعلوم إجمالا في الصغير هم نجاسة اثنين، أما لو كان المعلوم إجمالا في الصغير نجاسة واحد، فينحل العلم الإجمالي ولا ينحل؟ لا ينحل. المعلوم إجمالا في الصغير لابد أن يكون مساويا للكبير، كأن يكون اثنين أو أكثر منه، كأن يكون ثلاثة، أما لو كان أقل فلا ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لو علمت بنجاسة إناء واحد ضمن الخمسة فالعلم بالعشرة راح يسقط، ما يسقط ما يسقط. ليش ما يسقط؟ لأنه يبقى إناء ثاني يمكن موجود فنحتاج في العشرة كلها. إذن ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير بشرطين. الشرط الأول أن تكون أطراف الصغير ضمن أطراف الكبير. الشرط الثاني أن يكون المعلوم إجمالا في الصغير يساوي أو أزيد من المعلوم إجمالا في الكبير. نقرأ هذا. وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني، كذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا، يعني الركن الثاني. وتوضيح ذلك أننا قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة، هذا علم إجمالي كبير، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف، والمعلوم نجاسته فيه اثنان فقط، اثنان منها من العشرة. وقد نعلم بعد ذلك إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة. هذا يا علم، هذا العلم الإجمالي الصغير. فينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، ويكون الشك في الخمسة الأخرى شكا بدويا. ليه؟ لأن العلم بجامع اثنين في عشرتين، العلم بنجاسة اثنين بقى على العشرة لو أجل الخمسة، فنزل من الجامع العام إلى أخف منه، لأن العلم بجامع اثنين في عشرتين ترى إلى خصوصية جديدة وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة للعشرة، فلم يعد التردد في نطاق العشرة بل في نطاق الخمسة، فترى العلم من الكبير إلى الصغير، ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي المسبب لانحلاله بالعلم الإجمالي الصغير. ليش سميناه صغير؟ لأن أطرافه أقل من ذاك، ذاك عشرة وهذا خمسة أطراف، لأن أطرافه أقل عددا. ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثان على شرطين. أول، على أن تكون أطراف الثاني اللي هو يوسن الصغير، عجيب تربية، أن تكون أطراف الثاني وهو الصغير بعض أطراف العلم الأول المنحل الكبير كما رأينا في المثال، لأن هاي الخمسة آنين من ضمن العشرة. ثانيا، ألا يزيد عدد المعلوم بالإجمال في العلم الأول المنحل اللي هو الكبير على المعلوم إجمالا بالعلم الثاني. وش قد عدنا في الكبير؟ اثنين. ألا يزيد على المعلوم في الصغير، يعني شلون؟ ألا يزيد يعني أن يكون الصغير واحد. ألا يزيد الكبير اللي هن اثنين على الصغير بأن يكون الصغير قد واحد، بل تجب إما أن يتساوي اثنين باثنين أو الصغير أكثر من الكبير. ما يصير الكبير أكثر من الصغير، فلو زاد يا ولي زاد، فلو زاد الكبير على الصغير لم ينحل، كما لو افترضنا في المثال أن العلم الثاني الصغير تعلق بنجاسة مائع واحد في ضمن الخمس، العلم الكبير ازجاد اثنين من ضمن عشر، الصغير واحد من ضمن خمسة، فيبقى الثاني مشكوك في ضمن العشرة، فلا نجري البراءة في العشرة، بل يشترط أن يكون المعلوم في الصغير يساوي الكبير. يعني إذا المعلوم إجمالا في الكبير اثنين، فلا بد أن يكون في الصغير اثنين، وإلا لو كان أقل لا ينحل. فإن العلم الإجمالي بنجاسة المائع الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتا ولا ينحل. إذن الشرط الثاني لابد أن يكون المعلوم إجمالا في الصغير يساوي لا يقل عن المعلوم إجمالا بالعلم الإجمالي الكبير. أما اختلال الركن الثالث يأتي. يعني فحصت تبين أن هذا من الخمس.